بسم الله الرحمن الرحيم.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنتكلم اليوم إن شاء ربنا تبارك وتعالى عن عبادة من أجل العبادات وأعظمها على الإطلاق. ولأن الذكر هو العلامة والدلالة على حياة القلب، كلما كان العبد من الذاكرين كلما دل على أن قلبه حي، فإذا غفل اللسان هذا دلالة على غفلة القلب. ولذلك ليس في الذكر رياء، يعني بعض المخابيل ممن يشطحون ويذكرون، يعني هؤلاء طبعا ذكر مخالف، لكن إذا تواطأ القلب مع اللسان صار ديدن هذا العبد الذكر، فلا يتأثر برياء قط، لأن الرياء مرض، علة في القلب. فإذا سلم القلب، ولا سلامة للقلب إلا بالذكر، فإذا سلم القلب سلم اللسان، فالإنسان لا يتأثر في هذا، سواء كان في حضر أم كان في سفر، سواء كان في سر أم في علن. والذاكر هو سابق لجميع الطاعات، يعني ربما الإنسان يأتي ببعض الطاعات ولا يصل، من صلوات وزكوات وصيام وحج وأعمال وطاعات كثيرة قد لا يصل بها، لما يعتري القلب من خلل فيها أو لما يكون فيها من قصور، ولكن الذكر، لأن غالبا الإنسان لا يذكر إلا الذكر الدائم إلا عند حياة القلب، ولأن شهوة اللسان ألذ من أشهى أنواع الطعام، يعني ممكن الإنسان لو وجد طعاما لذيذا مقرب إليه ووجد يعني جليس سوء في غيبة ونميمة ربما يترك الطعام وينسى نفسه ويستمع ويتلذذ، إما أن يتكلم وإما أن يسمع، فشهوة الكلام شهوة عجيبة جدا، فإن وجهت هذه الشهوة في ذكر الله عز وجل أنسته الدنيا وما فيها، وتحرك القلب إلى الله عز وجل، فربما أشق المهام على اللسان أن يسكت أو أن يتكلم في غير ذكر الله عز وجل. فالذاكر سابق لجميع الطاعات، ولذلك مهما حاول العبد أن يعد فضائل الذكر لعجز، يعني لو جلس كده إنسان كم لصاحب الذكر، كم له من أجر، كم له من طاعات، كم له من قربا، عجز. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق اللي هو الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. يعني هذه عبادة نادرة لا تجتمع إلا في جمل من العبادات. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، حتى الجهاد في سبيل الله، وليس الجهاد فقط بل في حمم المعركة، فالذكر أعظم من هذه المنزلة. ولذلك هي عبادة البعض يعني هي سهلة وفي نفس الوقت صعبة جدا، لأن كما قلت هذه العبادة مرتبطة بالقلب، فعلامة حياة قلبك الذكر، علامة غفلة قلبك الذكر أيضا، إن كلما ما في ذكر غافل لاهي دل على أن القلب غافل، لكن كلما تحرك الذكر اللسان بذكر الله عز وجل كلما حرك كل ذرة في قلبك إلى الله سبحانه وتعالى. ودائما صاحب الذكر في مقدمة العباد. الذاكر يعني ممكن إنسان جمع صلاة صيام حج علم قضاء حواجب إلى غيره، عبادات كثيرة جدا، ولكن ربما لا يجمع من الفضل ومن الخير كما يجمع في الذكر، ولذلك ترى الذاكر غالبا في المقدمة، لأن هذا الذكر كما قلت هو يحرك القلب لكل شيء، لأن القلب إذا صار حيا فيه حياة ما من طاعة إلا ويتقنه. ذلك هذا الذاكر الذي ألجم لسانه عن كل سوء وعن كل معصية وربطه بذكر الله عز وجل كلما دخل في عبادة، ترى هذا اللسان يؤدي هذه العبادة على التمام وعلى الكمال، وإذا حاد ترى العبادات فاترة كما هو حال الكثير من العباد. فالذاكر دائما في مقدمة العباد، وقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بجبل على طريق مكة والمدينة مرتفع عال شامخ، من رآه يذكره بذكر الرحمن، جبل مرتفع جدا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، جبل عال جدا يراه المسافر من مسافة بعيدة، كلما ظن أنه قريب رآه بعيد لعلوه، فله أنس في قلوب المسافرين، مرتفع جدا ويرى من مسافات بعيدة، الجبال أسفل منه وهو يمضي ويسير ويراه بعيدا. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سيروا، هذا جمدان سبق المفردون، هذا الجبل الذي نستأنس به من مسافة بعيدة سبق كل مفرد. قال: وما المفردون يا رسول الله؟ من هم هؤلاء الذين سبقهم هذا الجبل؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فكما أن الذكر لا يغيب عن اللسان من كثرته، كذلك هذا الجبل أو شبه بهذا الجبل الذي لا يغيب عن أعين المسافر ذهابا وجيء، كلما سار وقطع مسافات رأى حال الذهاب وحال الإياب، فله أنس في قلوب المسافرين، كذلك الذكر لا يغيب عن اللسان فله أنس في قلوب الذاكرين. ولقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المداومة على الذكر. يعني البعض متصور بأن هذا الذكر خاص بالصوفية والمشعوذين، وهذا أبدا، هم لا يذكرون، هم يتمتمون بتمائم لا معنى له، كردد بردد هو هذه الخرافات وهذه الخزعبلات، هذا ليس بذكر، هذا هوس. الذكر هو أن تذكر الله عز وجل، أن تذكره بكل اسم الله، أو أن تذكره بصفة من صفاته، أو أن تذكر ذكر يعني ذل وعبادة أو ذكر مسألة. فلذلك الذكر هو ما هو إلا عبادة من العبادات لها معنى، لها معنى من يسمعها يستشعر بها، ولها معنى في قلبك أيضا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه في كل حال، وكما قلنا لا يمتنع العبد من الذكر إلا عند دخول الخلاء، وإذا خرج من الخلاء قال غفرانك. قالوا غفرانك بمعنى أنه يستغفر الله عز وجل على أنه غفل لحظة التخلي، غفل عن ذكر الله عز وجل. وهذا رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبارة تجمع شتاته فدله على ذكر الله، فعن عبد الله بن مسر فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، بمعنى يعني كثيرة، ولأن أتقنها جميعا بيد في نفسي تعني تعم كثيرة، فأخبرني بشيء أتشبث به، يعني شيء أكثر منه وأعرف به، لأن بعض الناس يعرف بالعلم، بعض الناس يعرف بالصلاة، بعض الناس يعرف بالإنفاق، بعض الناس يعرف بالصيام، بعض الناس يعرف بالحج، الحج بعد الحج والعمرة، بعض الناس يعرف بقضاء حوائج المسلمين. يعني في عبادة من العبادات خبيئة لبعض الناس ظهر بها، قد تكون هذه العبادة هي سبب في دخول الجنة إذا عظم عليها الباب مع إتيان باقي الأبواب. فهنا هذا الرجل من فقهه وجد أنه لم يجد بابا من الأبواب يعني يستطيع أن يلج منه لوجا كليا، فقال دلني أو أخبرني بشيء أتشبث به أتعلق به وأكثر منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وكلمة رطب دل على أن اللسان لا يجف أبدا عن الذكر، مستمر دائم الذكر بلا وقوف، سواء كان هذا في سره أم علانيته، في رخائه أم في شدته، المهم أنه مواظب مواصل على الذكر. فهذه النصيحة والموعظة موعظة مهمة جدا: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني أن تكون دائما الذكر في حال بيعك وحال شرائك وحال سكونك وحال هدأتك وحال خروجك إلى غيره. والغفلة عن هذه العبادة تورث شقوة وتعاسة الأبد، تورث شقوة وتعاسة الأبد، الغفلة عن الذكر. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذه عاقبة الغافل، لأن كما قلنا بأن الذكر أو أن ذكر اللسان دلالة على ذكر القلب وأن القلب فيه حياة. طيب لو أن بعض الناس مثلا يأتي في المجالس ويكثر من الذكر، وإذا خال لا يذكر، هنا يظهر لأن العبادة هذه لا يعرف قيمتها إلا صاحبه، لا يعرف قيمة هذه العبادة إلا صاحبه. أنت ترى نفسك ذاكرا في سرك وعلنك في الخلوات والمجامع، أنت لكن بعض الناس يستعمل الذكر كرياء، عنده سبحة يجي رمضان مسك يطقطق السبحة وانتهت المشكلة. وبعض الناس عمال يعد ولسانه عادي بيتكلم عادي غيبة ونميمة إلى غيره، هذا ليس بذكر. فالذكر هو أن تذكر الله عز وجل في كل أحيانك، أن يكون القلب دائما فيه حياة فينطق لسانه بذكر الله عز وجل. طبعا إلا في بعض الحالات قد يخرج بها العبد عن طوره وعن هدأته وعن طباعه، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي عاد إلى ذكر مرة أخرى، يعني لو غفل لحظة بسرعة يعود إلى ذكر الله عز وجل وينتبه. فهنا قال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وكلمة الضنك حتى بدون ما نعرف معناها يعني تدل على عظيم الشقوة، الضنك من شدة البؤس وشدة الحال التي عليها العبد والعياذ بالله، أنه لا يرى سعادة قط، إنما يرى الشقوة الأبدية في الدنيا والآخرة. قال: فإن له معيشة ضنكا، دل على أن الغافل صاحب القلب المريض في شقوة، لأن حياة بدنك في حياة قلبك. فإذا كنت غافلا عن هذا القلب ترى قلبك كأنه في سجن مأسور محبوس، بخلاف القلب الحي الذاكر. فالقلب الغافل مأسور، الغافل مأسور إما بشهوة إما بشبهة إما بعرض تافه. وذلك لو نظرنا لأحوال قلوب العباد الغالب قد يشغله الشيء التافه جدا، ربما قليل من الخسارة يضنيه ويشقيه، وربما القليل من الربح يفرحه، وربما كلمة تسيئه وكلمة تفرحه. هذه القلوب إن لم تؤصل سيرها إلى الله عز وجل وتحدد الطريق فلا يسرها إلا أمر الله عز وجل، ولا يبغضها إلا معصيه. هذا القلب الذي فيه حياة، فلذلك هذا القلب إن كان مع الله عز وجل يعيش عيشة هنيئة، يعيش فرحا مسرورا. أما إذا حاد عن الطريق وغفل عن ذكر الله عز وجل، ففي عيش مهما جمع، تراهم جمعوا من الدنيا ومن حطامها، وعندهم ما عندهم رغم ذلك قلوبهم في ضيق. يعني بنسمع عن كثير من أصحاب الأموال في ضنك من العيش، يعني أصحاب يعني أشياء كثيرة، أطيان، عمارات، سيارات، مناصب، جاء في ضنك من العيش. ولذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الذي رواه الترمذي: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. طيب لما شبه النبي صلى الله عليه وسلم حال هذا الفقير في صورتنا؟ واحد ما عنده إلا قوت يوم، في عرف الناس فقير، ده مش عارف بكرة هياكل ايه، ولا عنده قوت لبعد غد وبعد غد، ما عنده هذا، يوم واحد، وعنده بيت كوخ يعني مكتن فيه، كوخ بيت غرفة او اي حاجة، امنا في سربه وصحته ماشي على قد حال، يعني النهاردة ما بيشتكيش، ممكن بكرة يشتكي، ممكن امبارح كان بيشتكي، النهاردة حاسس كده انه ماشي معافا في بدني. طيب شو بحالة هذا اللي هو في نظرنا يعني فقر الفقر، حيزت له الدنيا بحذافيرها؟ قال بعض أهل العلم: نعم، فإن من ملك الدنيا ليس له مطمع في يومه إلا هذا. من ملك الدنيا بحذافيرها ليس له مطمع إلا أنه يأكل يوم، يأكل أكل يوم النهار، عنده مليارات، مش عارف بكرة يجيله، ممكن بالليل تجيله مصيبة ما يعرفش يأكل ولا يشرب، فهو يتمنى هو يوم واحد، يومه الذي هو فيه طعامه، يتمنى أن يكون آمن، ليس هناك مخوف، يتمنى أن يكون معافى مستريح هذا اليوم. فلو أنه يعني حرم الطعام بعلة أو حرم الأمن ويملك الدنيا بأسره، يبقى لا قيمة للدنيا عنده، يعني حرم العافية ليس له قيمة بالنسبة للعافية إلا إذا سلمت، إلا إذا جمع هذه الأشياء، هذا ما مل أو من ملك الدنيا بحذافيرها. فلذلك الإنسان لا ينظر فيما هو بعد الغد أو بعد اليوم، يومك يومك، عش هذا اليوم، أنت في سعادة إن وجدت أنك نفسك عندك طعمة اليوم. يا الله ما ألذ هذا اليوم، الغد مجهول، قد يكون عندك طعام ولكن تحرمه، جي لك مرض علة تشقيك. ولذلك الإنسان يعني إذا تفكر في آيات الله عز وجل يرى العجب العجاب. أذكر قصة وقعت، هو أنا طبعا أحب يعني من زمان بعض الأطعمة، منها مثلا الفاصوليا الخضراء. فأذكر مرة يعني كان عندنا فاصوليا خضراء واشتهيتها جدا، طبعا كانت معدة للغد، جيت في نفس الليلة وأنا أحلم فعلا أن غدا سأكل فاصوليا خضراء، فجاءني تسمم من منتصف الليل تقريبا، ما ذقت شيء إلى يومين تقريبا، وأنا طبعا لا فاصوليا ولا غير فاصوليا، انتهت المشكلة. فلذلك الإنسان قد يتمنى فعلا ويشتهي شيء معين، ولكن قد يحال بينه وبين هذا الشيء. فيومك يومك اللي انت فيه بسعادته بفرحه بسروره بأمنه بطعمته. كنا زمان بنمر على جماعة بتوع الدريسة، الشيخ علاء طبعا أكيد عارفهم كويس، الشيخ علاء موجود هنا، الجماعة اللي هم بيصلحوا سكن الحديد دول، لأن والده رحمه الله كان ناظر المحطة بتاعت الدفينة، فطبعا بيشوف الأشياء دي. بتوع الدريسة دول كانوا زمان ناس عمال، بس كانوا فعلا طول النهار قاعدين في الزلط ويصلحوا السكة الحديد وكده. كل واحد يمر أحيانا على الشريط الطريق فيرى بعضهم جايب كده إيه، بؤجة وفيها بصل من البصل الصعيدي ده، وفي عيش زمان كان اسمه عيش إيه، عيش شمسي كده، اسمه إيه، سن عيش شمسي كده، بمفقع كده تخين كده، وجبنة قديمة، وابن كسر البصل عمال يأكل. واحد كان يقعد يبص لهم، طب الواحد يمكن ما يعرفش يأكل الأكل ده، ولكن تنظر لهم كيف ما فيهم من قوة وصحة وعافية. وتلاقي بعض المرفهين يعني عاوز يأكل الأكل كده، طبعا شكله إيه ومعلب مغلف. فذلك الحياة أهون من هذا، السعيد من رزق يومه فرحا بطعمة، فرحا بصحة، فرحا بأمن. اللي هو جاي ليس شيء. طبعا كثير من طبعا يمكن نكون الغالب بيخاف من الغد، وخوف الغد يشغلك عن سعادة الايه اليوم بكرة. ده انت هيطبل عليك بكرة، ده انت بكرة هتروح مش عارف فين، هيجيلك مصيبة نازلة عليك بكرة غدا ما يدراك. اذكر موقف جميل جدا لسفيان الثوري. كان سفيان مختبئ في مكة، وكان هو طلبة أمير المؤمنين، أمير المؤمنين اللي هو أبو جعفر المنصور طالبه، وحاول معه محاولات أن يعينه قاضي القضاة فعجز. فبعد ذلك أقسم أمير المؤمنين أن يذبح أو أن يصلب سفيان وبنفسه، وخرج أمير المؤمنين قاصدا مكة وليس للحج، إنما لصلب سفيان ليشفي غليله. هو سفيان جالس كده وطبعا مش همه حاجة، سفيان آمن. وهذا الرجل فيه يعني من يقرأ سيرة هذا الرجل يرى رجلا عجيبا، عمره هارب من الخليفة، السبب ان الخليفة عاوزه يبقى قاضي وهو رفض، ورغم ذلك كان على درجة من الذكاء والتركيز بحيث أقرانه من أهل الأمن ما وصلوا إليه. يعني شعبة كان آمن، بينه وبين الحكام ما فيش مشاكل، كان آمن. ورغم ذلك سفيان يعني خالف شعبة في 50 رجلا الصواب مع سفيان، وكذلك الأوزاعي كان يعني في أمن وأمان. ورغم هذا سفيان رغم القلق والاضطراب الذي كان فيه إلا أن كان ذهنه ما شاء الله. فجالس بين الفضيل بن عياض وبين سفيان بن عيينة، وجأ العسس والشرطة فجأة بيتكلموا، قالوا يعني بنبحث عن سفيان لأن أمير المؤمنين سيقتله، جاء وصل على مشارف مكة ويدخل مكة ويصلب خارج مكة. فقالوا له يا سفيان الله الله في نفسك وفي الإسلام والمسلمين، حاول تهرب، هو مش مهتم. وهذا ينصح الفضيل وسفيان بن عيينة، حتى طبعا سفيان كان جسمه نحيل من قلة الطعام، فأخبوه بعباءتهما، عباءة الفضيل وعباءة سفيان. فلما وجد الأمر بقى في شدة بالنسبة لهم قال أتخوفان بأبي جعفر، أتخوفان بأبي جعفر، وراح طلع جري كان الدم في الكعبة وتعلق بأستار الكعبة وقال أبرأ منه، يعني بمعنى يبرأ من أبي جعفر إن دخله. فأقسم على الله عز وجل ألا يدخل أو ألا يدخل أبا جعفر. فما وصل أبو جعفر إلى حدود مكة حتى جاء الخبر مات أبو جعفر المنصور، حتى قال الذهبي هذه كرامة ثابتة لسفيان. حتى لما مات أبو جعفر المنصور خارج مكة كان الجو حر شديد جدا، أين يحملوا؟ دفنوه خارج مكة وحفروا له 100 قبر حتى تخفى معالم جثته، خافوا عليه أن أحد ينبش ويخرجه. 100 قبر حتى دفن في قبر من 100، ثم سويت 100 قبر. فالشاهد هنا الإنسان إذا كان مع الله عز وجل آمن، ما الذي يشغلك؟ ما الذي يعطل ذهنك؟ ولذلك كثير من الشباب وخاصة طلبة العلم يشغله ويعطل الغد، يا ترى بكرة هاكل إيه وعيش إزاي وفين ومنين الذي رزقك في بطن أمك سيرزقك اليوم وغد، أو قل الذي يرزقك الآن، الآن أنت كيف حالك؟ نعم عندنا خبز وعندنا طعام والحمد لله رب العالمين، من رزقك اليوم سيرزقك الغد. فلذلك ينبغي للإنسان أن يعلم أن السعادة وأن الراحة في ظل طاعة الله عز وجل، فلا تشغل قلبك بغير ذكره، لأن القلب هذا يعني أقل شيء يشتته، ممكن تافه أي مشكلة. بعض الشباب مشكلة هائفة جدا بسيطة جدا جدا شغلته، لكن لو الإنسان قلبه راسخ جاءت الدنيا ذهبت لا تشغله، هذه أعظم نعمة تكون عند العبد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، والضنك كما قلنا هو شدة البؤس والعيش في العيش والعياذ بالله. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يعني في الدنيا كان يرى لكنه يوم القيامة سيصير أعمى. قال كذلك أتتك آياتها كنت غافل. الغفل هذه غفلة القلب أو عمل القلب أدى إلى عمل بصر في النار والعياذ بالله أو يوم القيامة في أرض المحشر. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والذكر يوقظ العبد من غفلته. كلما رأيت في قلبك قسوة عليك بالذكر. لاحظ ابن القيم شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى جلس يوما في المسجد دون أن يكلم أحد إلى قبيل الظهر، هو جالس عمال يبصله. وهذا من أدب طلبة العلم، طالب العلم يلاحظ في بعض أو لبعض مشايخ بعض الحالات يتعجب منها لكن لا يتطفل عليه، يعني ينظر كده هو جالس لمجالس بمفردي جالس إلى قبيل الظهر. فلما كان قبيل الظهر كده استراح قليل ثم قام وتوضأ واستعد للظهر، فلما صلى صلاة الظهر قال له يا إمام يعني رأيتك فعلت أمرا من الصبح بعد الفجر جالس الجلسة دي. قال هذه غدوتي وجدت في قلبي قسوة فجلست هذه الجلسة ولولاها ما استطعت أن أقيم نفسي. يعني كان هذا المجلس هو عبارة عن غدوة فعلها حتى ينشط ويستعد لما هو آت من يومه أو من الأيام القادمة. فلذلك هذه المسائل لا يفطن لها إلا صاحب القلب الزكي، القلب الزكي الذي فيه زكاة بالنسبة لأمر الله عز وجل. والذكر يوقظ العبد من غفلته ويزيل من قسوته وينبه إلى خسارة ما هو فيه، لأن الإنسان غافل يمر بك الأيام والساعات مستمر. اليوم الذي ينظر في يومه اليوم، اليوم كيف كان اليوم من صلاة الفجر إلى يومك هذا، كم ذكرت الله وكم غفلت عن الله. وذلك أنصح إخواننا أصحاب المحاميل، المحمول ده الآن أنا بتصور أصبح الآن طاغوت يعبد من دون الله إلا لمن رحمه الله. بعض الشباب طول ما هو جالس تك 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 داخل المسجد تك تك، بعضهم بيسلم السلام، والله شفت بعض الإخوة بيسلم السلام عليكم الله ويطلع المحمول وعمال، يعني هذا المحمول وسيلة للاستعمال اللي هو بيسموه إيه، استعمال راقي في العرف، يعني حاجة بتسهل لك الاتصال. أصبح الآن مشكلة، يعني كم ينفق على اتصالات المحمول بلزمة وبلا لزمة. يعني كان الأول الواحد مثلا لابن عمه في دفينة علشان عاوز يزوره يزوره مرة في اليوم مرتين في اليوم مرة في الأسبوع ويعمل لها كلفة، ربما الآن يتصل به في اليوم أكثر من مرة للشيء التافه. طبعا يضاف إلى هذا النساء، المرأة ممكن تتصل بأهلها وأقاربها هتاكلوا ايه النهاردة واحنا هناكل ايه ونشرب ايه، فصار هذا الجهاز الخبيث سببا في غفلة القلوب وانشغالها عن الله عز وجل. حتى بعضهم كل واحد منتظر مكالمات، كل شوية بص مين اللي اتصل بيا ده النهاردة، المحمول ملوش نفس زعلان. رغم اصبح الان عند بعض الافاضل المدجر، وانت دلوقتي المحمول ده كل واحد اي باب مفتوح طول ما انت جالس يعني اللي عمال يتصل بك. اذكر مرة كنت راجع من محاضرة وصلت الى البيت الواحدة والنصف تقريبا، واحد ونصف بالليل، وبعدين وجدت يعني كان مفتوح فنسيته كده لسه جالس داخل البيت جالس، فوجدت واحد بيتصل اخ السلام عليكم. تقولوا عليكم السلام عليكم. قال احبك فلا تجزاكم الله خيرا، وبدأ يحكي لي قصة. قلت له انت عارف الساعة كام الان؟ قال لي مش واخد له بعد واحدة ونص، دخلنا على الساعة 2 بالليل وعمال تحكي لي حكاية وعاوز تحكي موضوع وقصة. فلذلك يعني يجب على المسلم أن ينظر في أسباب الغفلة إيه اللي بيغفلك. ممكن تلاقي واحد صاحبك زميلك من أعظم أسباب الغفلة جالسين حكاياته، يعني بعض الإخوة الطلبة بيجلسوا مع بعض. أذكر بعض الإخوة قبل الزواج كانوا يقعدوا من بعد العشاء للفجر مش في قيام ليل في حكايات، وحصل لان طبعا طلبه وزملاء مع بعض ومكان ما شاء الله الاخوه بالله مكان فاضي فحكايات من العشاء لغايه وبعض الاخوه بقى المحرومين من كده يقعد يسمعهم مش عارف ينام قاعد يسمع. فلذلك الانسان ينظر في في أسباب حياة القلب. اللحظة التي تمر على قلبك في غفلة تعتبر موات لك. احسب عمرك كده، كم ساعة، كم دقيقة، كم مات من بدنك أو من قلبك وأنت غافل عن الله عز وجل. فالذكر يوقظ العبد من غفلته ويزيل من قسوته وينبه إلى خسارة ما هو فيه. لأنك إن ذكرت، شفت بقى كم كان عندك غفلات، كم ضيعت من وقت. يا أخوانا، ده بعضهم كان يمتنع من الطعام عشان بيضيع الوقت. يعني مثلا داود الطائي، داود الطائي يعني كان من العلماء وعرف قدر نفسه، كان من تلاميذ أبي حنيفة وكان من خواصه، وكان مشاكس، بمعنى يعني شكس الطلبة ويتكلم على ده ويسخر من هذا، وكان أبو حنيفة يزجره فترة وبدأ إيه يغمز بيده، يلاقي أخ أو الشيخ ملتفت يمين روح غمزه في جنبه، فلاحظه مرة شيخه أبو حنيفة فقال: يا داود، طال لسانك ثم طالت يدك. فعقد في نفسي أن يصلح هذه النفس. إيه الحل؟ وجد لحل إيه للعزلة والاعتزال، ويعكف على نفسي حتى يصلحها. فمن فقه داود أنه قال: طب أنا ممكن أخلع دلوقتي لطولت الشيخ ولا طولت العزلة، أجلس في مجلسه عاما أدرب نفسي على العزلة. فجلس في مجلس أبي حنيفة عاما كاملا، لا يسأل ولا يسأل، ما يتكلم، حتى ظن الشيخ به صمم وخرس، لا يجيب ولا يتكلم. ثم بعد ما درب نفسه اعتزل. كان آية من آيات الله عز وجل، كان لا يأكل الطعام قط، لا عيش ولا طبيخ والكلام ده خالص. كان يعمل حاجة الكحك ده، الكحك ده، ويروح سافه بمية، بلعه بمية. فقيل له: يا داود، ما لك لا تأكل طعام؟ قال: إنما بين سف الكعك ومضغ الطعام قدر 50 آية. تخيل لما في أقوام كده بيحاسبوا نفسهم على عدد الآي، عدد الدقائق. يعني الأكل ممكن واحد يأكل يعود يأكل نص ساعة، ويقعد يمضمغ ويقطع اللقمة ويقلب يمين ويقلب شمال ويملى الكرش، ممكن يقعد نص ساعة يأكل وبعدين بقى يشرب حواليه ده. يعني هذا الرجل قال: ما بين سف الكعك ومضغ الخبز، حسبها وجدها قدر 50 آية، فآثر سف الكعك على الطعام. إذن عرفوا هؤلاء القوم من أين يؤتوا، إيه سبيل النجاة، ما هو سبيل هذا. أيضا أبو لفاء بن عقيل كان من أذكياء العالم، من أذكياء العالم، صنف كتابا واحدا في 800 مجلد. كان يقول: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من وقتي، حتى في وقت استرواحي ينام على ظهري هكذا يجمع المسائل ثم يقوم فيكتبها. أيضا ما أكل خبزا قط، كان يأتي بالشعير اللي هو خبز الشعير هذا ويضعه في الماء فتيت ثم يسفه حتى لو ضيع الوقت. شوف انظر بقى كم نضيع من أوقات. يعني ممكن واحد يحكي لواحد حكاية أو يسأله مسألة يقعد معاه ساعة عشان يفصله المسألة. فالعمر أغلى من هذا وأعز من أن يضيع في هذه التوافة التي شغلت الكثير. فالذكر يبين خسارة ما أنت في كلما ذكرت العجل، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أي ذكر، ذكرت ربك باسم من أسمائه أو ذكرته بصفة من صفاته وعشت مع هذا الاسم وهذه الصفة، أنستك هموم الدنيا، أحسست بأن ما كنت فيه من غفلة، يعني هذا العمر لا يعوض. يعني من منا لو دفع مليار على أن يأتي بحسنات بديلة من سيئات الأمس؟ يعني أمس كان فيه شوية سيئات والذنوب ومعاصي وتفريط، لو دفع مليار ممكن يجيب سيئات الأمس يمسحها والملك يكتب له حسنات بدلها؟ حد ممكن يعمل الكلام ده؟ حد يعرف؟ مش ممكن، لأن الملكان لا يرتشيان أبدا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل اكتب اكتب. شوف بقى كم صحيفتك من سواد وبلاوي وقد تراه تافه. ولذلك ربنا عز وجل يقول عن حالهم, طبعا قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. جمع بقى أنت عندك بلاش الإيه الصغير, كم من كبائر, كبائر من الأقوال يعني مش لازم الفعل, كم من كبائر كثير, ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحد. فهذا الذي كتب عليك لو استطعت أن تبذل الدنيا لمحوي لن تستطيع, ما أمس مضى إلا بطاعات. إن الحسنات وليس المليارات, إن الحسنات يذهبن السيئات, الحسنة اللي تشيل السيئة, لكن عشان إن أنت تمحي سيئاتك يستحيل. وفي برضو معلومة مهمة جدا, السيئة لابد أن تجر إليها إيه حسنة, يستحيل, لابد أن تجر سيئة أو سيئات, ودي من شؤم المعصية. أنا شؤم المعاصي يا أخوان, المعاصي مولدات, غفلت لازم غفلات, أسأت لازم سيئات, عصيت لازم معاصي, وكل يجر في صحيفتك. عشان بقى تنتقل من المصيبة اللي انت فيها دي, من الغفلة من السيئة من الذنوب للعكس, دي عاوزة مجهود واستغاثة, لأن القلب تكلبش خلاص تعطل, قلب غافل قول له اذكر ربنا عز وجل ممكن يذكر على سبيل التكلف 3-4 دقايق يقولك مش قادر, اقرأ قرآن غافل, افعل لا يستطيع, لأن المكان خلاص انتهى, نسأل الله السلام. فيدرك خسارة ما هو فيه فيشمر العبد ويدرك ما فاته بالاستغاثة. ولذلك كانت مواطن الذكر كلها خير, حتى من جالسهم نال من هذا الخير. وذلك الإنسان عشان يعني يوقظ قلبه لابد أن يزاحم, يزاحم أهل الفضل, يزاحم أهل الخير, يزاحم أهل الذكر ولو على سبيل التطفل. يعني لو في ناس كده من أهل الفضل وهم حتى مش يعني شكلهم مش عاجبك وحاسس كده أن الناس متكلفين, زاحم, خش ادخل. فإن من تكلف شيئا يوشك أن يألفه. لو تكلفت كده أي حاجة, الذكر, العلم, أنك تدخل المسجد تحضر درس محاضرة على سبيل التكلف, نلت من الفضل. وهنا حديث جميل جدا, هذا الحديث عندما سمعته أول مرة كاد أن تذهب روحي من الفرح, حديث جميل جدا, وما كنت أتخيل أنه في الصحيحين في البخاري ومسلم. وأسوق الحديث ونقف عند بعض معانيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. في ملائكة, طبعا الملائكة كثيرة جدا لا يعلم عددهم إلا الله, العدد ده ما أحد يعلم. وفي حديث أبي ذر, الحديث رواه الترمذي, أطت السماء وحق لها أن تأط, ما من موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله تعالى. شوف كم بقى, يعني الكرة الأرضية هذه بالنسبة للسماء الأولى ذرة في محيط, فكيف بالسماء الأولى بالنسبة للثانية والثانية بالنسبة للثالثة وهكذا. وفي كل سماء عدد من خلق الله عز وجل من الملائكة لا يعلمهم إلا هو, كثر كثر. فهذا العدد كلهم لا يعصون الله عز وجل طرفة عين. من ضمن هؤلاء الملائكة ملائكة يطوفون في الطرق والشوارع والحارات يلتمسون أماكن الذكر. وطبعا لا يكون هذا إلا فين بقى, هيكون في النادي صعب, هيكون في القهوة صعب برضو, هيكون على الطرقات صعب, هيكون هذا فين غالبا في المساجد. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا, أي الملائكة, هلموا إلى حاجتكم, لأنه ما خلقوا إلا لهذا, لحضور هذه المجالس التي فيها ذكر الله عز وجل, هلموا إلى حاجتكم. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا, من فوق كده يبدأوا من أول درجة المسجد ويفضلوا يطلعوا درجات. طبعا الملائكة لا يحدهم حد, يعني السقف مش هيمنحهم مثلا من فوقك هكذا. ولذلك في الحديث إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، تضع أجنحتها أي فوقه. وقال بعض أهل العلم يمشي عليها منذ أن خرج من بيته، وده برضو إذا حسنت النية. لو أن طالب علم أراد أن يأتي المسجد ليتعلم، ثم منذ أن أعد نفسه للحضور، واحد مثلا صلى الفجر اليوم وقال إن شاء الله اليوم سأتي إلى درس أو محاضرة بين المغرب والعشاء في مسجد الأنصار، منذ أن بدأت النية يحسب له الأجر، ويفضل إيه يحسب إلى أن يخرج من بيته قاصدا هذا الذي نوى. منذ أن خرج تأتي الملكة فوق رأسه أو تحت قدمه، تظل بأجنحتها بترحابا وبشاشة لحاله، أو على الأرض، يعني زي مثلا ما بيفرشوا للملوك كده البسط والسجاد، فأنت تفرش لك الأرض بأجنحة الملائكة. من الشيء الطريف الذي يعني أذكره أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان طلبة علم حتى جاوز 80 من العمر، كان فوق 80 ويسمع بشيخ وصل عنده مخلاه وفيها المحبرة والأقلام ويشيل المخلاه ويجري. فكان بعض أهل الأهواء يقولون يا أحمد إلى متى طلبك للعلم، ده أنت إمام المسلمين. فكان يقول القول المشهور والكلمة المشهورة مع المحبرة إلى المقبرة، يفضل معي الحبر ده والكراس والقلم إلى أن أموت، مع المحبرة إلى المقبرة. فبعض أهل البدع كان يحب يسخر من المحد لما يشوفه كده رجل كبير عجوز ومسك الكتب والدفاتر ورايح وكده. فقال له يعني قائل يا أحمد أنت تزعم أن الملائكة تحتك بأجنحتها، فلله علي عهد غدا إن رأيتك سرت خلفك ولبست نعالا فيها مسامير حتى أثقب أجنحة الملائكة. بالتالي علي أنا همشي ورايا بقى كده ومعايا جزم أو جزمة حذاء وفي مسامير. ففعل هذا، هذه ذكرت في ترجمة الإمام أحمد رحمة الله عليه، ففعل هذا. فجاء في اليوم التالي ووضع ولبس فعلا نعال خشب وفيها مسامير ومشي خلف أحمد، هو شافه جاي وراح مشي وراه، قيل سار خلفه خطوات فشل تماما، نصف الأسفل شل، اللي بيصغر من الملائكة فشل والعياذ بالله. فلذلك طبعا الإنسان اللي بقى لو استحضر فعلا الملائكة وهو يسير في طريقه لطلب العلم أنه يعني في ترحاب وبشاشة، قد ترى من يسخر منك. طبعا هذا شرف لطالب العلم أن يستحضر أن الملائكة عند قدميه وضعت أجنحتها ليسير فوقها، أو أنها تظلله بأجنحتها. فهنا يقولون تنادوا هلموا إلى حاجتكم، إلى مجالس العلم أو مجالس الذكر. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا طبقات طبقات. قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم. الله أكبر. لو كلنا استحضر كده الدرس، درس أي درس، أي مجلس علم، أي وضع أنت جاي للمسجد حتى تتعلم آيات، واستحضرت أن الله سيذكرك بعد هذا المجلس، والله لطار قلبك. شوف نفس اللحظة بعد ما انتهي المجلس الملائكة صعدت إلى ربها عز وجل. فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، يعلم حال هؤلاء. وهذا يدل على أن الله يحب منك هذا، يحب منك هذا أن تكون طلبة ذكر. ومن الذكر أشياء كثيرة، منها العلم والقرآن والذكر اللي هو الذكر العادي. فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي فيما كانوا. قالوا يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، من التعظيم تمجيد. قال فيقول ربنا عز وجل لهم هل رأوني. الحديث ترى في استطراد جميل، من الذي يسأل عنك؟ من الذي يحدث ملائكته عنك؟ ربك سبحانه وتعالى. لو استحضر كل طالب علم هذه المنزلة ما تخلف عن مجلس علم قط، بل جاء لمجلس العلم وقلبه يطير من الفرح. لأن مشكلة كثير من الشباب يحب الكثرة الجمع لو وجد في قلة. فلذلك لو كل طالب علم فعلا يعني حاول أن يجلس هذه المجالس ويسعى إليها بفرح ويستحضر معية الله معه لانشرح صدره وما غفل أبدا. يقول قال فيقول هل رأوني؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك. فيقول لا والله ما فيقولون لا والله ما رأوك، أي ما رأوا الله عز وجل. قال فيقول وكيف لو رأوني؟ لما هم كده في فرح وسرور واستبشار بحضور مجالس الذكر ولم يروني ويذكروني ويتعلمون لذكري، فكيف ولو رأوني؟ فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. يعني لو الإنسان كده استحضر ورأى الله عز وجل، أعظم عبادة الغيب، لأن بالغيب الموازين يوم القيامة، بالغيب فريق في الجنة وفريق في السعير. إذ لو رأى العباد جميعا ربهم ما عصوه قط، ما كان هناك لجنة ولا شيء، خلاص تعت. لأن كله سيكون مؤمن. بنرى في البيان العملي مثلا مجلس مدينة، قالوا اليوم حاكم المدينة مرور من 8 للساعة 2، كل الموظفين في مكاتبهم، يعني ما في أي نوع من الغفل، كل اللي مع الدفاتر اللي عليها العنكبوت والدفاتر اللي عليها العنكبوت وكل شيء كله في مكان، حتى اللي غايب بيقعد شهر غايب بيجي عشان ايه؟ حاكم المدينة عنده تفتيش اليوم، وفي اليوم اللي هو مش موجود فيه خلاص كل واحد بيمضي لتاتي المشكلة، وده بشر. فلو رأى العباد ربهم طبعا ما في أحد يعصي الله قط، من يعصي؟ ربنا عز وجل نصب هذه المحن والبلايا والفتن في الدنيا أن غيب نفسه عن خلقه وأعد لهم موعدا في يوم القيامة، إنكم سترون ربكم، هل تضامون في رؤية القمر ليلة التمام؟ قالوا لا. قال ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. إذن سترى ربك عز وجل. فربنا تبارك وتعالى يعني لما رأى من خلقه وعباده من عظم الذكر وعظم محبته له، عظم هذا عند ملائكتي، هؤلاء ما رأوني وهم على هذه العبادة وهذه الطاعة، فكيف ولو رأوني؟ فتقول الملائكة كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال يقول عز وجل فيما يسألوني. طب إيه مطالبهم؟ يعني هم عظموا هذه العبادات وهذا الذكر وهذه الطاعات، ما هو سؤلهم؟ فيما يسألوني. قالوا يسألونك الجنة. إذن لابد لطالب العلم أن يربط بين العلم وبين الإيه؟ الجنة. والجنة حولها نداند. زي كده من يا أخوانا أركز، إن لم يكن عند أي مسلم هدف يصل إليه هلك، والهدف الجنة. إيه بقى الوسائل لدخول الجنة؟ لأن بعض الشباب بيضع الهدف وسيلة وينسى الهدف الأصلي. الوسيلة أنا عاوز أتعلم، عاوز أكون داعية، عاوز أكون فقيه، عاوز أكون أنا، فيجعل هذه وسائل يجعلها هدف، هذا لن يصل. كم من متعلم وكم عالم، كم ممن نال منصبا، منصب ديني أقصد، ووجهة دينية، كم ثم النهاية. فالهدف الجنة. ودائما أعود لقصة داود الطائي. داود الطائي كانت يعني ترجم له الذهبي الفقيه، الإمام الفقيه داود الطائي، وعلى الرغم من هذا وجد نفسه ما يفلحش في الفقه، يقعد يهزر ويضحك وينكت ومشرب، فقلب دفته إلى الحالة التي وصل، حتى أنه كان في بيت وكان يسأل الناس شيء، يعني مش اعتزل، بس كان البيت بتاعه عبارة عن بيت في فلؤة من الفلؤة الخشب دي، فكان كل شهر يبيع له فلق ويجيب بأكل يعود بالشهر لغاية ما انتصف البيت ونص معرش والنص فاضي والبيت ملان عناكب عنكبوت. فدخل داخل عليه يزوره فوصل السقف لا نصه فاضي مفيش السماء والنص كده فلوق وبقى يكمل السقف كله لسه مكملوش. فقال يا إمام أين باقي سقفك فين السقف؟ قال كانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام. لا تسألني ولا تبص، إيه اللي خليك تبص؟ أنت مالك؟ علماء. فالذي يعقل عن الله هو الذي يحدد الهدف. أنا عاوز إيه؟ لو كل واحد مننا أخواننا كده جالس الليلة دي كده وجاب ورقة وقلم وعمل إيه بيان بينه وبين نفسي، اعمل كده مشروع كده الهدف، أريد إيه؟ الجنة. طيب إزاي أدخل الجنة؟ إيه مقوماتك؟ إيه قدراتك؟ ما هو جهدك؟ في أول الكتاب لما حب نقرأ بنقول رجل قال إن شرائع الإسلام كثرت علي، فأنا مش عارف أكثر الصيام بس حاسس الصيام تقيل، الضغط عندي نازل والمعدة تعبانة مش عارف أواصل الصيام بالصورة دي، القيام الليل قصير الليل البرد الشديد مش قادر أخش في الباب ده، غيرها من الطاعات، أجد نفسي قاصر، أريد عبادة، أريد بابا ألج منه وأستكثر منه. العلم ممكن ولكن آفات العلم كثيرة، الوعظ ممكن وآفاته كثيرة، إذ لابد أن تنظر لنفسك سبيل هدف تحدده هو الجنة والوسيلة لهذه الجنة بأقصر طريق. لكن كونك تتخيل وتتصور إن هذه الوسائل أهداف هلكت. ولذلك كم من معطل ومثبط عن الهدف، تجد طالب علم مشغول بالعلم يجي عنده عجب بنفسه ولقى مسائل معينة ولقى ما عرفش إيه وشافه وأنا ومنزلتي ومكانتي ويحب المديح ويحب الثناء وفلان وبقى فلان ضع. الأشقياء الثلاثة كانوا رؤوس الناس في الخير، الأشقياء الثلاثة كانوا رؤوس الناس في الخير، أولهم عالم وعالم فعلا، تعلم وعلم وقرأ القرآن وأقرأ ونال المنزلة والرفع، فجيء به يوم القيامة فعرفه الله عز وجل نعمه، لأن يوم القيامة قلنا لتسألن يومئذ عن إيه النعيم، لا تظن كده أن الحكاية ماشية كده صحة وأكل وشرب ونوم وزواج ومش عارف إيه إن ده لا أبدا، كل شيء تمتعت به من نعم الله عز وجل ستسأل. النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الماء البارد هكذا قال وهذا من النعيم، وهذا من النعيم الماء، فكل شيء ستسأل. فيسأل يعني بعد أن يعرف الله نعم ماذا عملت في مقابل هذه النعم، هو بقى كان موقن ده رجل فعلا كان طول الليل شغل والنهار شغل وطلب علم وحفظ وقراءة وإقراء، قال تعلمت فيك العلم وعلمته، قرأت القرآن وأقرأته. فيقول له الله عز وجل كذبت، لا ده مش كذاب ده هو فعلا عمل كده، ده فعلا كان طاقة شعلة، كذبت أي كذب في نيته وليس في عمله، إن موجهش القلب للهدف، إن عمل هذا العمل لله عز وجل، لكن وجه انشغل بالسبب بالوسيلة عن الهدف، فجعل السبب أصل، نال لذة العلم والمكانة والثناء الحسن وغيره، فنال هذه المنزلة فضاع، كذبت إنما تعلمت أو قرأت ليقال قارئ أو متعلم أو معلم، وقد قيل أخذت أجرك كامل، الناس كانوا بيطنطنوا لك كل كم من ثناء وكم من مديح وإلى غيره، قيل ضاع، فيؤمر به فيلقى في النار، وده راس مش واحد عادي. واحد تاني رجل فتح الله عليه من صنوف الأموال وينفق مش ماسك ده بينفق أناء الليل وأطراف النهار، فانشغل بما تحت يده، أنفق أنفق، جاء به يوم القيامة فعرفه الله نعمة، لأن ما بك من فضل فمن الله عز وجل، ولله الفضل. أنت عاجز أن تتعلم كلمة، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فجعل لكم الأسباب، هو اللي أعطى سبب الأسباب للعلم، السمع والأبصار والأفئدة. ف يعني كان ينفق في أناء الليل وطرف النهار، فعرفه الله نعمة، فعرفاه. ماذا عملت؟ متيقن ومتأكد تماما، أنفقت فيك آناء الليل وأطراف النهار. ده ما فيش باب، مساجد، فقراء، مساكين، أيتام، طلبة علم، أي باب أسمع إن في محتاج أدي. قال له الله عز وجل وملائكة كذبت، ما كذبش، وفعلا عمل كده. ده مجرد يسمع عن واحد في آخر الدنيا خير يوصل الخير، ولكن كذب في نيته، أراد المنزلة المكانة، كذبت، إنما فعلت ليخال منفق. سلام فلان ده ما شاء الله رجل، ولا كل الرجال، لا أي باب رجل ما شاء الله في الخير، وبدأ الثناء. الثالث جاهد في سبيل الله عز وجل وقاتل حتى قتل، ومتيقد قتل وإذا خلاص راح. قيل له قاتلت ليقال جريء، إذن الهدف، حط كده ورقة وقلم محدد، إلها الجنة، إيه الباب، إيه السبيل، ما هي الأمر الذي منه تدخل الجنة. قيل في ترجمة زوجة الرشيد أنها أجرت للحجيج عينا مسافة تقريبا أكثر من 30 كيلومتر، يعني جمعت مجامع السيول ويعني خدت أخاديد في الجبال، حتى قيل لها ستنفذ على خزينة الدولة، قالت تنفذ وأشرب الحجيج، وأجرت العين إلى الحجيج يشربون في منه ماء. فقيل من لما ماتت رآها بعض أهل الخير فقيل لها ماذا فعل الله بك؟ قالت كدت أن أهلك، كدت أن أهلك. قيل بماذا؟ وأنت قد أجريت عينا للحجيج. فقالت والله ما كدت أن أهلك إلا بها، لما دخلني من أجلها من عجب. ممكن لنفسك عملت طاعة قيام ليل ويكون قيام الليل هو سبب هلاكك ودخولك النار، حصل لك عجب كده في قلبك، ده أنا بقيم الليل، ده أنا بعمل الشيء الفلاني، فيكون سببا للهلاك. قالت والله ما نجاني إلا كلمات كنت أقولها عند السحر، أسبح الله عز وجل وقت يعني قبل الفجر بقليل كده، هذا الذي أنجاني الله به. إذن يعني بغض النظر عن القصة والكلام ده، لكن الشاهد أن يكون لك هدف تتجه إليه اللي هو الجنة، إيه الوسيلة بقى؟ ده اللي تحدده. فلابد من النظر في الوسائل والأسباب التي هي متاحة لك، لأن يعني البعض مثلا يرى أنه يبدأ بالقرآن وأنه ينشغل بالقرآن الشغال وإلى غيره، هذا شيء طيب جدا وده الأصل، ولكن ما عنده ملكة الحفظ، لأن يعني الملكة عنده ضعيفة جدا، ويسيب كل العلوم الشرعية وبدأ ماسك في القرآن، وربما يجلس في الربع مثلا 3-4 شهور، واللي يعيد ويزيد واللي يعيد وقلبه مشغول. فلا بد تنظر في ملكاتك، يعني ايه قدراتك، ثم بعد ذلك تنظر. بعض عاوز مثلا يخوض في العلوم الشرعية، قد يكون هذا باب ثقيل بالنسبة لك. المهم كما قال معاذ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جالس ما قال له يا معاذ قل اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني ذكر. واحد أعرابي جالس كده وسمع الكلام الجميل ده، فقال يا رسول الله والله إني لأحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الكلام ده مش فاهمه، كبير علي، ولكني أقول اللهم أدخلني الجنة ونجيني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم وحولها ندند، ما نعوزين كده، نعوزين ندخل الجنة. فانظر في قدراتك، أذكر مرة في أحد الإخوة الأفاضل، كان هذا الأخ يعني هو ليس من هذه البلاد، هو من القاهرة، وكان عنده يعني ربنا بيكرمه إنه ممكن يشوف أي أخ طالب علم محتاج كتاب كذا يأتي له. ففجأة جاء جملة من الكتب هنا لبعض الإخوة الطلبة جزاه الله خيرا، علوم الشاهد، فرأيت فيه هيبة كده ووجدت يعني في راحة قلب في قلبي له، وحريص بقى أنه عاوز يشوف الأخ اللي عاوز كتب والأسماء الكتب وكده. فأنا من ضمن الأشياء بقول له يا شيخ، فقلت ارتعد، قال والله أنا لست بشيخ، أنا ولا طالب أصلا علم، لا أنا بس بحب طلب العلم وخادم لهم، فيكفينا أن أكون خادما لطلبة العلم. منزل هو ده مثلا، هو يمكن طالب العلم ده عمال يطلب علم ولا حاجة خالص، وياخد كتب ويقرأ ومش عارف ولا في حاجة. وقد يكون هذا الذي قطع شقة بعيدة من القاهرة إلى هنا أو بذل أسباب أو غيره. فإذا القضية قضية كيف استعمل الوسيلة التي أستطيع أن أؤديها للوصول للهدف. قال يسألونك الجنة، قال يقول وهل رأوها، هل رأوا الجنة؟ قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها. قال يقول فكيف لو أنهم رأوها، لو رأوا الجنة. ده الواحد لما بيشوف الجنة في الدنيا كده، بستان ولا قصر ولا حديقة، قلبه بينكسر. فكيف لو رأى الجنة؟ يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون. طب هم خايفين من ايه؟ يقولون من النار. قال يقول هل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. ده مجرد بث ذكرها وبعض الصفات يرتعدون ويبكون، فلو رأوها الله المستعان. قال فيقول، احفظوا هذا جيدا ما. فيقول أيقول الملك ربك، يقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. اللي خرجوا من بيوتهم قاصدين هذا المجلس، مجلس العلم، اشهدوا أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم، واحد من الملائكة يقول فيهم فلان ليس منهم. واحد جاء دخل المسجد وليه مثلا عند الشيخ حامد مثلا 2-3-4 جنيه، او عاوز من الدكتور محمد روشيتا اي حاجة، دخل المسجد وحضر المجلس وحضر معه، فربنا عز وجل قال كلهم قد غفرت له، بيبقى في مصاحب روشيتا وبصاحب 3 جنيه. قال انما جاء لحاجة، ملك بيقول ده فلان ده ما جاش ده عاوز حاجة. فيقول الله عز وجل هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. يمكن هو جلس المجلس دي ربنا نجاه ونال الرحمة مع الكل. ولذلك أذكر من الشيء الجميل، أبو سليمان الداراني هذا كان رجل شاب من الشباب الماجن، وقيل ما دخل مسجدا قط، قيل أو أنه كان يأتي المسجد كده دبارا يعني يصلي ويمشي. فدخل مرة مسجد في واحد رجل واعظ كده مش معروف، واحد غلبان كده قاعد بيذكر الله وبتاع، فدخل ثم خرج سريعا. هو ماشي سمع منه كلمات وقعت في قلبه تذكره بالله عز وجل. فلما ذهب إلى البيت كأن قلبه استفرغ هذه الكلمات فرددها على أذنه، فحن لهذا الرجل مرة أخرى، فعاد حضر مع المجلس بتاعه ده في وعظه كده والجنة والنار، فتأثر فذهب ليتعلم، فتعلم ونال مرتبة في الزهد ومكان في الدين، حتى قال بعض مترجميه بأن عصفور صاد كركر. عصفور رجل واعظ، واعظ رجل مش مشهور، وبوعظه أثر في أبي سليمان الداراني فصار بقى ديك رومي، علم من العلماء الكبار. فرب واحد جاي مرور عابر وجلس في موعظة أو تذكرة تؤثر فيه وتحيله إلى عالم من الأعلام وراية من الرايات. كان خالد المعدان يسبح كل يوم 40,000 تسبيحة سوى ما يقرأ من القرآن، ناس فاضية ملاش شغلان إلا الذكر، وهو دلوقتي لو واحد برضه شاف واحد كده قاعد ماسك القران ولا يقول لك ده ناس فاضيه دي ورا حاجه دول احنا ناس ورانا مصالحنا, هو ما عندوش حاجه مصلحه خالص, ما عنده اي مصلحه, هيموت ويخلف كل مصلحه, لا دكان ولا اموال ولا عمارات ولا دور ولا اطيان ولا حاجه خالص. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره, لن يقول لملك الموت ده انا عندي اطياني ومشغول سيبني شويه كده خلص اموري, ما في كلام ده خلاص. كان بيدعي انه مشغول لغايه ما جاله فعلا الشغل وخرج من الدنيا صفر. فهذا كان يذكر الله عز وجل, يسبح ربما يصل الى 40,000 تسبيحه ويقرا قران غيره. فلما مات وضع على سريره ليغسل, فجعل يشير باصبعه يحركها بالتسبيح. والانسان يا اخواننا يعرف عند الموت بما اتقن. وفي امثال كده, واحد بيزمر وبيموت بايده بتعمل ايه؟ بيضرب على الربابه مش كده؟ بعضهم هو بيموت كان سمسار, هو بيموت كده بيطلع في الروح هذه قطعه جيده خذها لا تفوتك ثمنه كذا وكذا, هو بيموت. فواحد هو بيغني هراء الحب سكارى الى اخره. فمن عرف بشيء يعني اشتهر به هو بيموت لازم يقول. فمن عرف بالعباده قال عند العباد. القاضي ابو يوسف كان على فراش الموت, فدخل صاحب له وهو بيوجود في روحه, طلع في الروح كده, فقال لصاحبه مسألة. قال يا إمام في هذه الحالة أنت بتموت. قال عسى أن ينتفع بها منتفع, يمكن واحد يستفيد منها. قال قل رحمك الله. فقال له القاضي أبو يوسف ما تقول في الرمي أو في رمي الجمار, يرمي راكبا أم ماشيا؟ قال صاحبه فقلت راكبا, قال أخطأ. فقلت ماشية, قال أخطأت. في الاثنين غلط. فهنا فزع صاحبه, هيموت ومش هيقول لي ليه حل المسألة. فقال فقلت له قل لي يرحمك الله فيها ايه هي. فقال أما لو كان عند الجمرة الأولى والثانية الصغرى والوسطى فراكبا, وأما عند الكبرى فماشية. ثم مات. قال خرجت إلى الباب فسمعت النعيم. مات فلان. إذن من عرف بشيء وانشغل به بالقرآن بالذكر به, يعني بعضهم هو بيموت كقرأ, كان يقرأ القرآن إلى أن وصل لآية معينة ثم مات. بعضهم يعني أذكر الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله تعالى من أهل الحديث, كان إخواننا في ملتقى أهل الحديث أرسلوا له مسائل يعني يجيب عنها في مصطلح الحديث, في بعض المسائل الحديثية مسك المسجل وبيجاوب, يجاوب قلبه مهم السكر نزل ترك المسجل وراح مات وقال لا إله إلا الله, فانشغل بما هو يتقنه. فأن تتقن العمل الصالح خير من أن تتقن اللهو والبطالة, لأن بعض الناس ملوش بقى حاجة خالص فاضي, هو بيموت بقى يصرخ ويصوت ولن ينفعه إلا عمله. ولابد من مواطأة القلب واللسان على الذكر, يعني مش اللسان فقط, لا لابد الاثنين مع بعض حتى يستقيم لك هذه العبادة. نقف هنا إن شاء الله وبعض الأسئلة سريعة. يقول السائل هل يجوز قراءة القرآن للجنب والحائض؟ بحديث كان يذكر الله على كل أحيان. بالنسبة للقرآن للجنب والحائض يجوز, ولكن في حق الجنب أضيق, لأن الجنب الأولى في أمره أن يسرع في الطهارة. أما بالنسبة للحائض والنفساء فهذا الأمر واسع, يعني يجوز لها أن تقرأ القرآن وتراجع وردها الذي هو لها, ويستحب في أي عبادة الطهارة إلا إذا عجز. يقول ماذا يجوز للخاطب من خطيبة قبل العقد؟ لا يجوز شيء قبل العقد إلا ما يتعلق بالأجنبي, كلام عادي يكلمه يتكلمه كلام عادي, لكن لا يدخل في رفث ولا أشياء تتعلق بالخنا والزواج وغيره. هل يجوز للرجل الملتزم أن ينظر لامرأة متبرجة أجنبية عنه أو يكلمه ويلقى عليها السلام؟ وأصلا لو سألنا هذا اللي بيبص وبينظر مش هيقول لك لا طبعا, يعني هو سؤال في طياتي الجواب, فطبعا لا يجوز، لأن الإنسان الغير الملتزم أيضا لا ينظر، لأن النظر للمرأة حرام حتى ولو كانت محجبة. لأن البعض ممكن يجيز الإيه الأمر، بعض الإخوة ممكن يقول لك أصلا أنا عارف فلانة من فلان وهي محجبة، دي مصيبة، دي لبسة جزمة كذا، دي شنطتها كذا، دي لبسها مش عارف إيه، طبعا هذه مصيبة كبيرة جدا. فالمفروض المرأة تحافظ على نفسها بحيث لا تكون فيها أي علامة تدل عليه أي شيء. يعني بعض النساء لها لبس معين، صورة معينة تحاول تخفي هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليخرجن وهن تافلات. تافلة بمعنى أي شيء يلفت النظر للرجال لا. وكذلك بالنسبة للرجال لا يجوز للرجل أن ينظر لأي امرأة حتى ولو كانت لبسة سواء. يعني بعض الإخوة يقول لي أنا بحس إن في رغبة للمحجبة عن غير المحجبة، لا واحدة كده لبسة أسود بيقع في قلب لها حب إن أنا أبصلها. إذن لكل ساقطة لاقطة، وأيضا كبيرة السن وصغيرة السن. يعني بتقول لك أصلا أنا لسه صغيرة، ويكون سنها مثلا 40-50 سنة مش صغيرة، فلابد إيه أن يكون في حواجز بين الرجال. كذلك خروج المرأة في الطرقات والأسواق والشوارع هذا كثر. يعني لو إنسان خرج في السوق رايح جاي يلاقي كثير من المحجبات في السوق، فهذا خطأ. يقول السائل يوجد كتاب يدرسه بعض الإخوة يتعلق بالأسماء والصفات، وهناك نقاط أساسية يدور عليها هذا الكتاب، منها نفى صاحب الكتاب أن تكون الأسماء والصفات من التوحيد، ثانيا قال بأن الأسماء والصفات تؤخذ من القرآن فقط دون السنة، ثالثا نفى تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وقال لم يتكلم به إلا ابن تيمية. نرجو إزالة الغموض عن هذه المسائل حيث أثار شبهات لكل من رأى الكتاب وسمع عنه، وخاصة يقال أن صاحب الكتاب درس عند الشيخ مصطفى العدوي. هو أنا اطلعت على بعض ورقات من هذا، ورقات يعني ليس الكتاب، ما أدري هل هو كتاب أو لا، ولكن هذا الكلام يعني كلام صاحبه ميت، لأن الذي يريد أن يدخل يعني كما يقال إلى بوابة التاريخ وهو مجهول بلا هوية لن يكون له منزلة ولا مكان. فأي باب من أبواب العلم إن لم يكن لك فيه سلف هلكت. معروف أن العلم الشرعي هذه نحن نقول نحن سلفيون، ما معنى سلفيون؟ يعني بنعيب على الإخوان وبعض الفرق التي هي يعني ترفض تماما فكرة الاتباع. كلمة سلفي بمعنى أن يكون هديك سبقك إليه أحد من السلف، ما أنت عليه قول أو فعل. فمثلا عندنا الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن بعدهم ممن حذى حذوهم بإحسان، كما قال عز وجل واتبعونا لا بإحسان ومن تبعهم بإحسان. فالناس في أمر الكتاب والسنة طرائق. لو نظرنا إلى الفرق التي خرجت على أهل السنة والجماعة وصلوا إلى 72 فرقة وجميعا يقولون الكتاب والسنة، فأصبح هناك علامة على أهل السنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، فدل على أن بيان الكتاب والسنة لابد أن يكون لك فيه سلف. يجيش كده من رأسك ودماغك وتقول لا ده أنا استنبطت ورأيت وخرجت، من أنت؟ كم من قزم قال ثم انتفى قوله. وباب الأسماء والصفات هذا من أصعب الأبواب، لأن زلت فيه أقدام كثيرة جدا، بل هناك من أهل الفضل وأهل العلم من زل قدمه، والأمر في هذا شافي كافي. فأي كلام يخرج عن أهل السنة ممن عرف بصحة الاعتقاد مرفوض، أي كلام يخرج عن قوله مرفوض تماما. لكن يجي واحد يقول لي أنا مثلا وجدت واستنبطت، ويجيب ويلف الأدلة ويأتي لأصحاب القلوب الضعيفة فيلقي السهام والشبهات فيهلك، هذا مصيبة كبيرة جدا. إذا لابد أن يكون لك سلف بعد سياق الأدلة من الكتاب والسنة قال بهذا القول فلان وفلان وفلان. لكن أنك تأتي بكلام وكلام يتعلق بتوحيد الله عز وجل هذه مصيبة. فأولا نفى أن تكون الأسماء والصفات من التوحيد، هذا ضلال. إن لم يكن أسماء الله وصفاته من التوحيد فما هو التوحيد؟ لأن معنى كلمة التوحيد أن تعرف من هو ربك، ولذلك التقسيمات هذه موجودة من القدم. يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صحابي ضرب جارية فكأنه رق لها فأراد أن يعتقها فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم، فقال له ائتني بها، فسألها أين الله؟ يبقى سألها هنا عن إيه بقى؟ عن صفة. أين الله صفة؟ صفة الاستواء، فأشارت إلى السماء قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فلما راها عندها التوحيد وعرفت معنى النبوة قال اعتق فإنها مسلم. إذن إن لم يكن الأسماء والصفات من التوحيد فأيش التوحيد؟ أن تعرف من هو رب الذي تعبده، ولن تعظم العبادة إلا بمعرفة هذا الإله بأسماء وصفاته. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، 100 إلا واحد. بمعنى الإحصاء أنك تتعب نفسك في معرفة ربك وتجتهد في معرفة من هو الله الذي أنت تعبده، ومئة إلا واحد ليس معناه الحصر، إنما التأكيد. العرب كانت تقول مثلا إيه؟ يعني لا يعرفون الكسور. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشهر قال نحن أمة أمية نعد الشهر هكذا هكذا ثم ثنى أصبع هكذا، يعني الكسور صعب ما يعرفوش. فممكن مئة إلا واحد يعني 99، لكن ليس معناها يقف من 99 أبدا. ربنا عز وجل ذكر أسماءه لبعض خلقه وحجب الباقي له سبحانه وتعالى وله ما شاء. ثم فإذن الأسماء والصفات دي من أصول التوحيد، ومن كما قلنا من الحديث، وحديث كثير جدا، حتى نجد البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح ساق كتاب التوحيد وذكر في كتاب الأسماء والصفات كل التوحيد بعد ذكر الربوبية والألوهية، ذكر التوحيد توحيد الأسماء والصفات وذكر صفات الله عز وجل. قال ثم قال الأسماء والصفات تؤخذ من القرآن فقط دون السنة، وهذا أيضا باطل، لأن معلوم أن أعلم الخلق بالله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عرف العباد بربه. ومن قال بالقرآن دون السنة هلك، ودي طنطنة يعني معروفة من أخزى. نفى تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وقال لم يتكلم به إلا ابن تيمية، وهذا أيضا غير صحيح، فإن ابن تيمية تكلم في هذا فعلا واسع، ولكن سبقه جملة من العلماء منهم ابن مندة في كتاب التوحيد، وقال التوحيد ثلاثة أقسام: ربوبية، أسماء وصفات، ألوهية. ومنهم من يجعله قسمين، وده برضو موجود عند السابقين، قالوا توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد القصد والطلب. قالوا الإثبات والمعرفة اللي هو إيه؟ الأسماء والصفات والربوبية، والقصد والطلب اللي هو الألوهية لتوحيد العبادة. والذي يقول هو يعني تلميذ عن الشيخ مصطفى، مش معنى أن واحد راح جالس عند الشيخ مصطفى يوم يومين يبقى تلميذ مثلا. الشيخ مصطفى لا يقول بهذا، يقول بالتوحيد، التوحيد ربوبية أسماء وصفات ألوهية، وهو ينقل كلام ابن تيمية بالنص، الشيخ مصطفى حفظه الله. فلذلك يعني ليس كل كلام، يعني بعض الإخوة يهتز ويثير شبهات، وهذا كل من طنطن نرد على طنطن هذه مصيبة، فهذا كلام تافه. وإن شاء الله بالمناسبة سأبدأ إن شاء الله في شرح كتاب في التوحيد، ونبدأ بالأسماء والصفات، فإن شاء الله ممكن من يوم السبت القادم بإذن الله تعالى هيكون قبل المغرب بساعة، تضبطوا كده قبل المغرب بساعة درس المصطلح، وبين المغرب والعشاء درس في العقيدة، ونبدأ إن شاء الله بالأسماء والصفات إن شاء الله. وسأجعل مقدمة ثم ندخل في الموضوع إن شاء الله ونكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.